من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا زال كلامنا بالنسبة إلى الشبهة المحصورة من ناحية وجود علم إجمالي، وذكرنا أن العلم الإجمالي في هذه الحالة يكون منجزاً لجميع أطرافه. بعد ذلك ضربنا مثالاً، سواء كان هذا المثال له واقع فقهي أو لم يكن له واقع فقهي، فيما إذا علمنا بنجاسة أحد الإناءين بأن وقع النجس في الإناء الأول أو في الإناء الثاني، الآن المكلف يريد أن يتوضأ، ففي هذه الحالة هل توجد طريقة لتصحيح الوضوء؟ هنا ذكر بعض الأعلام نعم توجد طريقة لتصحيح الوضوء، وذلك بأن يتوضأ بالماء الأول، بعد ذلك يغسل أعضاء وضوئه بالماء الثاني، بعد ذلك يتوضأ بالماء الثاني ويصلي صلاة واحدة بهذين الوضوئين اللذين يفصل بينهما غسل أعضاء الوضوء الذي هو ماذا؟ الذي هو الوضوء الأول. في هذه الحالة قلنا أنه بالنسبة إلى قلويات، بالنسبة إلى الوضوء سواء كان الأول أو كان الثاني، يحصل عندنا علم بأن هذه الصلاة صدرت عن ماذا؟ صدرت عن وضوء، سواء كان الوضوء الأول أو كان الوضوء ماذا؟ أو كان الوضوء الثاني، انتهى فرض المسألة. صاحب الكفاية رحمه الله قال لا بد أن نفصل الكلام، تارة يكون الماء الأول والماء الثاني، إذا كان الماء الأول والماء الثاني إذا كان قليلين، يعني إناء أقل من الكرة، في هذه الحالة لا مجاله للقول بصحة الصلاة، وذلك لأنه تارة نقول أن الماء الأول هو الماء النجس، الماء الأول هو الماء النجس وتوضأنا به، ثم جئنا إلى الماء الثاني وبالماء الثاني غسلنا أعضاء الماء الأول ثم توضأنا بالماء الثاني، في هذه الحالة يقول صاحب الكفاية يقول غسل أعضاء الوضوء بالماء الثاني لا يكون كافي لتطهير أعضاء الوضوء الذي توضأنا به بالماء الأول. ليش يا صاحب الكفاية؟ يقول لأنه لعله نحتاج أولا إلى إزالة النجاسة، لعله نحتاج إلى تعدد بالنسبة إلى غسلات الماء الذي هو الماء الثاني لأجل إزالة الماء الأول الذي هو الوضوء الأول، إذن إما نحتاج إلى تعدد الغسلات أو نحتاج أولا إلى إزالة النجاسة، إذن بالنتيجة ماذا؟ حتى لو كان الماء الثاني هو الطاهر، مع ذلك لا يمكن تصحيح ماذا؟ لا يمكن تصحيح الوضوء. بعد الجواب عليكم، فضلا إذا كان الماء الثاني هو الماء النجس، ها؟ بعد أوضح الصيغة، يعني الوضوء الأول كان بالماء الطاهر، جئنا بالماء الثاني غسلنا به أعضاء الماء الأول ثم توضأنا بالماء الثاني، وحسب هذا الشق الثاني الماء الثاني هو يا ماء
نجس،
إذن من باب أولى تكون الصلاة إذن بناء على هذه الحالة ماذا يقول صاحب الكفاية رحمه الله؟ يقول لا يمكن القول بتصحيح الصلاة من هذه الجهة. درسنا من الآن يبدأ أخوان. الآن نقول سواء بنينا على أن الماء الثاني هو الماء النجس أو كان الماء الثاني هو الماء الطاهر، على كلا الفرضين بمجرد أن يلاقي الماء الثاني أعضاء الوضوء للماء الأول، في هذه الحالة يحصل عندنا علم تفصيلي إما بنجاسة الماء الأول أو بنجاسة الماء الثاني، بمعنى أنه يحصل عندنا علم بنجاسة أعضاء الوضوء سواء كان بالماء الأول أو كان بالماء الثاني. وبعد واضح ليش يا أخوان؟ إذا كان الماء الأول هو النجيس فالماء الثاني لا قدرة لديه على تطهير، وإذا كان الماء الثاني هو النجس فلا يحتاج إلى بيان. فإذا بناء على كلام صاحب الكفاية يقول بمجرد ملاقاة الماء الثاني لأعضاء الوضوء يحصل عندنا علم تفصيلي بنجاسة أعضاء الوضوء. زين، سؤال جانبي يا صاحب الكفاية، ليش الصلاة تصير باطلة؟ يقول ترى الصلاة باطلة مو بسبب بطلان الوضوء، لا ما لنا علاقة بالوضوء، وإنما أنت دخلت إلى الصلاة وبعض أعضاء جسمك متنجسة، ما لنا علاقة مو أعضاء الوضوء. لا عم، الآن إذا كانت الإنسان إذا كان الإنسان مثلا ثوبه متنجس صح الصلاة؟ طبعا عنده علم ها. إذا كان مثلا على سبيل المثال حتى لا تقول أعضاء الوضوء، إذا كان مثلا رقبته متنجسة تصح الصلاة؟ لا. فيقول صاحب الكفاية بطلان الصلاة من يا باب من بابل. سؤال، أنت قبل شوية ايش قلت يا صاحب الكفاية؟ يقول قلت أنه بمجرد ملاقات، أعيد، بمجرد ملاقات الماء الثاني لأعضاء الوضوء يحصل عندنا علم بالنجاسة. هذا واضح لو أعيد؟ ها أخوان، ها شيخنا أعيد، بمجرد ملاقات الماء الثاني لأعضاء الوضوء نحكم بمن؟ ليش نحكم بالنجاسة؟ تقول إذا كان الماء الأول هو النجيس فالماء الثاني الطاهر لا قدرة لديه على تطهير أعضاء الوضوء، وإذا كان الماء الثاني هو النجيس بعد هذا شنو؟ واضح. شوي ساعدوني، إذا عندنا علم يقيني، قلوا وياي، بأن ملاقاة الماء الثاني لأعضاء الوضوء يحصل عندنا علم بنجاسة أعضاء الوضوء. هذا ثابت لو مو ثابت؟ نخلي على هاي الجهة، عندنا علم بأن الماء الثاني إذا لاقى أعضاء الوضوء يحصل عندنا علم بنجاسة أعضاء الوضوء. هذا ثابت لو مو ثابت؟ ثابت. تعال إلى هذه الجهة، إذا كان الماء الأول هو الماء النجس مثلا يعني، فهنا في هذه الحالة تقول الماء الثاني عندما، قولوا يا، عندما جاء الماء الثاني بلا ريب ما بين الماء الأول والماء الثاني، أكو فاصل زماني لو ماكو فاصل زماني؟ أكو فاصل زماني. شوي ركزوا وياي، عندنا وضوء بالماء الأول وعندنا وضوء بالماء الثاني، أنت ماذا تقول؟ إما أن نحكم بالطهارة بعد الماء الأول أو نحكم بالطهارة بعد الماء الثاني، مو هذا فرض كلامنا؟ أعيد لواضح، متى تكون متطهرا؟ تقول بعد الماء الأول. متى، سؤال ثاني، متى تكون متطهرا؟ تقول بعد الماء الثاني، لأن فرض كلامنا شنو؟ إذا كان الماء الأول هو المتنجس فتغسل بمن؟ بالماء الثاني، بعدين تتوضأ بالماء الثاني. وإذا كانت بالعكس الماء الأول هو الطاهر فهنا تغسل أعضاء الوضوء بالماء الثاني ثم تتوضأ بالماء الثاني، إذن عندك وضوءين بعدهما ماذا؟ نحكم، لا نحكم بالطهارة، إما أن نحكم بالطهارة بعد الماء الأول أو نحكم بالطهارة بعد الماء الثاني. هذه واضحة لو أعيد؟ إذن الطهارة يمكن أن نحكم بالطهارة في زمانين، إما بعد الوضوء الأول أو بعد الوضوء الثاني. أما الحكم بالنجاسة، إذن الحكم بالنجاسة تقول بمجرد ملاقات الماء الثاني لأعضاء الوضوء. إذن هذا معلوم لو ما معلوم؟ أما الحكم بالطهارة تقول إما وإما، إما بعد الماء الأول وإما بعد الماء الثاني. فبعد بناء على هذا الكلام، هل يصح لنا أن نقول كما عندنا علم بالنجاسة صار عندنا علم بالطهارة؟ مثل ما أستصحب النجاسة كذلك أستصحب ماذا؟ الطهارة. أرجو التركيز أخوان، ألم نقل في هذه الجهة أن مجرد ملاقات الماء الثاني لأعضاء الوضوء يحصل عندنا علم بالنجاسة؟ الآن عندنا علم بالنجاسة لما عندنا؟ عندنا علم بالنجاسة. وبالنسبة إلى الطهارة، إما أن تكون بعد الماء الأول أو أن تكون بعد الماء الثاني، بعد الوضوء الأول أو بعد الوضوء الثاني. فأليس من حقك أن تقول علمنا بالنجاسة إذا شككنا بعد ذلك نستصحب النجاسة، علمنا بالطهارة إذا شككنا نستصحب الطهارة؟ فاستصحاب النجاسة واستصحاب الطهارة لمن كان هذا حاله، لمن كان هذا حاله عند علم إجمالي بنجاسة أحد الإناءين ثم توضأ بهذه الآلية بهذه الطريقة بعد ذلك شك أن وضوءه صحيح لو مو صحيح، العلم بالنجاسة يقول له وضوءك باطل، العلم بالطهارة يقول له وضوءك صحيح، الاستصحابان يتعارضان يتساقطان ونعود إلى أصالة الطهارة. ونحكم بمن؟ ونحكم بصحة الصلاة، أو لا أقل نقول أن ما غسلنا به من ماء كان طاهرا. بعد ذلك شو تكون صلاتك؟ صحيح. تكون صلاتك صحيح تمسكا بمن؟ لأنه اللي يثبت لك النجاسة من هو؟ الاستصحاب، وهذا الاستصحاب معارض باستصحاب، يتعارضان يتساقطان فنعود إلى أصالة الطهارة. هذا الكلام إلى هنا وجيه لو مو وجيه؟ وجيه. بس هذان الاستصحابان بعد أن جرى الاستصحاب الأول وجرى الاستصحاب الثاني متفرع على ماذا؟ متفرع على تحديد النجاسة، ومتفرع على تحديد ماذا؟ الطهارة. النجاسة بمجرد ملاقات الماء الثاني، الطهارة بعد كل وضوء تقول أنا أصبحت ماذا؟ متطهرا. شنو رأيكم بجريان هذين الاستصحابين اللذين ينتهيان إلى تعارضهما وتساقطهما ونعود إلى أصالة الطهارة؟ احنا ما نسأل، هو صاحب الكفاية يقول يا أبا على رأيي، صاحب الكفاية يقول على رأيي، أنا صاحب الكفاية لا أرى صحة جريان الاستصحاب بالنسبة إلى مجهولي التاريخ. بالنسبة إلى مجهولي التاريخ لا يجري الاستصحاب. وضح لنا يا صاحب الكفاية، يقول لأنه أنت شو تقول؟ تقول وضوئي صحيح إما بعد الوضوء الأول أو وضوئي صحيح بعد الوضوء الثاني، إما وإما. أنت عندك علم بأي وضوء يكون الوضوء صحيحا؟ لو تقول إما بعد الوضوء الأول أو بعد الوضوء الثاني. إذا كان الماء الأول طاهرا فبعد الوضوء الأول قولوا يا يحصل عندي علم بصحة الوضوء، لا صحة الوضوء لأن الماء الأول هو الطاهر. وإذا كان الماء الأول هو النجيس فبعد الوضوء الثاني يحصل عندي علم بصحة الوضوء. إذن أنا حددت تأريخ، قولوا يا تأريخ صحة الوضوء، لو متردد بين أن يكون الوضوء صحيحا بعد أو بعد، صاحب الكفاية يقول لا تناقشون باعتبار هذا نأخذ أصل موضوعي، أن الاستصحاب في مجهولي التأريخ لا يكون جاليا. إذن يا استصحاب سلم عندنا استصحاب زين، إذا سلم استصحاب النجاسة إذن بعد هل بالإمكان أن نحكم بصحة، قولوا يا بصحة الصلاة فيما إذا كان الماءان قليلين؟ فإذا لا يمكن الحكم بماذا؟ لا يمكن الحكم بصحة الصلاة. هذا كلام من إلى هنا؟ كلام صاحب الكفاية. نقرأ بعد ذلك نقول مهم، خلينا نقرأ من بداية كلام صاحب الكفاية. أجاب الشيخ الخراساني قدس سره يقول بأنهما، الفرع الأول مو قلنا عندنا فرعين، الفرع الأول إن كانا قليلين فلا يجوز، يعني شنو فلا يجوز؟ فلا يجوز الوضوء بهما لأنك سوف تنتهي إلى الحكم بالنجاسة، فشنو الفائدة أن تنتهي؟ واضح لو مو واضح؟ شنو الفائدة؟ توضيت هنا لو توضيت هنا لو توضيت بهما على كل حال ماذا؟ تنتهي إلى النجاسة، فماكو داعي أنه يقول للعلم التفصيلي بنجاسة الأعضاء عند إصابة الماء الثاني. هذا يا جهة هاي الجهة، مو قلنا بمجرد ملاقات الماء الثاني لأعضاء الوضوء يحصل عندنا علم بنجاسة الأعضاء؟ إما لنجاسته هذا الماء الثاني أو نجاسة الماء الأول على البيان الذي بيناه. وبما أن الماء الثاني قليل فلا يكفي مجرد إصابته لتحقق الطهارة، فيما إذا كان الماء الثاني هو الطاهر، الماء القليل الطاهر يكفي لتطهير أعضاء الوضوء. لو نقول إما وإما، إما أن نشترط معه إزالة عين النجاسة أو نشترط معه التعدد. كمل. وبما أن الماء القليل الثاني قليل فلا يكفي مجرد إصابته لتحقق الطهارة، فبعد غسل الأعضاء بالماء القليل الثاني يشك في طهارتها، يشك في ماذا؟ فماذا نستصحبه؟ نجاستها المتيقنة حال إصابته. خلي فارزة واسكت يا زمان، هذا يا زمان، هذا الزمان الذي نعلم بأنه قد تحققت به النجاسة وهو ملاقاة الماء الثاني لأعضاء الوضوء، ملاقاة الماء الثاني لمن؟ لأعضاء الوضوء. هنا في هذه الحالة بلا ريب ماذا نستصحب؟ نستصحب النجاسة. يقول أعيد، فلا يكفي مجرد إصابته لتحقق الطهارة، فبعد غسل الأعضاء بهذا الماء الثاني، علق الماء الثاني الطاهر، ها مو الماء الثاني النجس. زي ليش ما نقول الماء الثاني هو النجس؟ بعد ماكو كلام، إذن كلامنا متى؟ عود نريد نصلح القضية أن الماء الثاني هو شنو؟ هو الطاهر. يقول فبعد غسل الأعضاء به يشك في طهارتها فتستصحب نجاستها المتيقنة حال إصابته. قد تقول عندنا استصحاب للطهارة بعد كل وضوء، عندنا ماذا؟ طهارة، ولا يعارض باستصحاب طهارتها المعلوم تحققها إجمالا إما قبل الغسل بالماء الثاني أو بعد الغسل بالماء الثاني. يعني شنو؟ يعني بعد الوضوء الأول أو بعد الوضوء الثاني. واضح. يقول وذلك للجهل بتأريخها، تأريخ الطهارة، والاستصحاب لا يجري في مجهول التأريخ على رأيه، رأي صاحب الكفاية قدس سره. خلصنا إلى هنا. إذن مجهولي التأريخ لا يجري فيهما بخلاف النجاسة، فإن تأريخها معلوم. كمل. بخلاف النجاسة فإن تأريخها معلوم. يا هو تأريخ النجاسة بمجرد، فإن تأريخها معلوم، وهو أول آن أصابه الماء الثاني للأعضاء، أو إصابة الماء الثاني للأعضاء. إذن معلوم لو ما معلوم؟ والطهارة، فإذا بقيت سالمة، واضح استصحاب النجاسة. وبهذا يتضح، كمل، أن الوضوء كذلك لا يكفي للحكم بصحة الصلاة. ليش يا صاحب الكفاية؟ يقول لا لبطلان كلا الوضوءين. يقول لا تدخلني بمسألة فقهية، يجوز الوضوء بالماء المتنجس بعد ذلك. يقول عف هذه المسألة، إذن بطلان الصلاة ما هو سببه؟ يقول بل لنجاسة الأعضاء، فيلزم على هذا التيمم عند فرض انحصار الماء بالإناءين. أكو كلام مطوي احنا ذكرناه والمصنف ما ذكره. شنو الكلام المطوي؟ مو قال ولا يعارض؟ قال له ما ي... زين زين، لو سلمنا بالمعارضة، لا يتعارضان يتساقطان، نتمسك بأصالة الطهارة. المصنف يقول لا نصل إلى درجة التعارض. لماذا؟ باعتبار أن هذا مجهول التأريخ. فإذا كان فإذا النجاسة ثابتة لمو ثابتة؟ إذا كانت النجاسة ثابتة ولو بالاستصحاب، في هذه الحالة لا يمكن الحكم بصحة الصلاة، باعتبار أن أعضاء الوضوء دخلت إلى الصلاة وأعضاء الوضوء متنجسة. فكرة واضحة إلى هنا؟ زين. المصنف يقول، يقول هذا بناء على ماذا؟ بناء على مقتضى القاعدة، فيما إذا كان الماءان قليلين. زين. أما الذي يساعدنا للذهاب إلى التيمم، للذهاب إلى التيمم في هذه الحالة، الذي يجعلنا نذهب إلى التيمم، كما أن القاعدة ساقتنا، يعني قاعدة الاستصحاب أو قاعدة الطهارة ساقتنا إلى التيمم، كذلك عندنا نص شرعي يقودنا علما، يقودنا إلى التيمم. سؤال: بلا ريب أن التيمم متى نتمسك به؟ في حال فقدان الماء. صحيح، هنا احنا ما فاقدين الماء يا شيخ محمد،
عدم استخدام الماء لسبب من الأسباب، الماء عدم وجوده على كيف سببت التيمم، قد يكون الماء موجود بس أنا ما أدري
أتوقع. إيه؟
يعني الأصل السبب إنه عدم قدرته على استخدام، إما لعدم وجوده إيه؟ أو لعذر معين
أو للعذر. الآن على رأي صاحب الكفاية، بعد نجر هاي الطريقة نتوضى بعدين نغسل بعدين نتوضى، وإنما مباشرة وين نروح؟ زين، لماذا نذهب إلى التيمم؟ مع أنه الماء موجود، مع أنه الماء موجود. يقول صاحب الكفاية هذا الكلام الذي ذكره، يقول لأنه الوضوء بهذه الآلية بهذه الطريقة لا يوصلك إلى الطهارة، راح يوصلك إلى النجاسة. وهنا العذر، العذر يكون موجودا باعتبار أن المكلف عنده قدرة على الوضوء، عنده ماء وقادر على الوضوء، بل قادر على الوضوءين، لكن هذا الوضوء والجواب عليكم بعد يعتبر مبيح لو مو مبيح؟
غير مبيح،
بل أكثر من غير مبيح، غير مبيح ويدخلك في تنجيس أعضاء الوضوء. فإذا هنا عندما انتقلنا إلى التيمم باعتبار ماذا؟ باعتبار أن هذه الطريقة وهذه الآلية، وضوء ثم غسل ثم وضوء، لا يوصلك إلى الوضوء المبيح، بل يورطك أكثر باعتبار أنه راح تتنجس أعضاء ماذا؟ فإذا مباشرة إذا بقينا نحن والقاعدة نذهب إلى التيمم مباشرة، هذا مقتضى القاعدة. زين يا بنصوص شرعية موجودة لما موجودة؟ يقول نعم نقرأ أخوانا من الكتاب. هذا هو مقتضى القاعدة. يعني شنو مقتضى القاعدة؟ نذهب إلى ولا نورط أنفسنا بالوضوء الأول أو بالوضوء كمل. هذا هو مقتضى القاعدة فيما لو كان قليلين، كما أنه يهوى أنه الذهاب إلى التيمم لمن كان عنده ماء آن. يقول كما أنه مقتضى النص، ففي موثقة عمار الصاباطي عن أبي عبد الله عليه السلام سئل عن رجل معه إناءان فيهما ماء وقع في أحدهما قذر لا يدري أيهما هو، يعني الذي وقع فيه القذر، وحضرت الصلاة وليس يقدر على ماء غيرهما. إذن كم شنو المراد يعني ولم وليس يقدر على ماء غيرهما؟ يعني نفس كلامنا بالضبط في الشبهة المحصورة، كلامنا في الشبهة المحصورة دار أمره بين هذا الطرف وهذا الطرف، ما عنده ماء ثالث. كمل. قال الإمام سلام الله تعالى عليه يفريقهما جميعا ويتيمم. طبعا مو المراد من الإراقة الإراقة، لا مثلا تقدر شرب الحيوان، يعني لا تقترب منهما، هذا أمر واضح مو محل كلام. إذن إلى هنا مقتضى القاعدة ومقتضى النص الشرعي أنه نذهب إلى من؟ نذهب إلى التيمم. هذا فيما إذا كان الماءان قليلين. زين إذا كان الماءان كثيرين واضح؟ بعد ماكو واضح؟ خلي نمثل بهذا المثال. نقول إذا كان الماء الأول، إذا كان الماء الأول هو النجس، إذا كان الماء الأول هو النجس واضح، الماء الثاني راح نغسل به أعضاء الوضوء، بعد ذلك نتوضأ بالماء الثاني وهو ماء ماذا؟ ماء كثير. فإذا كان ماء كثير بعد لا يتنجس بملاقاة أعضاء الوضوء المتنجسة بالوضوء الأول. فإذا كان الماء الأول هو الماء، قولوا ياي هو الماء النجيس، فبلا ريب نحكم بصحة الصلاة. واضح؟ نحكم بما؟ زين الآن بالعكس، الماء الأول كان هو الماء الطاهر والماء الثاني كان هو الماء المتنجس، شنو هنا نحكم بمن؟ نحكم ببطلان الصلاة باعتبار أنه الماء الثاني هو المتنجس. ففي هذه الحالة إذن هذا الكلام صار نفس الكلام الأول. ها؟ لا مو شلون نفس الكلام الأول، هنا صححنا الصلاة، صححنا الصلاة على فرض واضح. يجينا سؤال، أنت تعلم أي الماءين يكون هو الطاهر وهو النجس؟ لو لا تعلم، ها لا تعلم أي الماءين هو الطاهر وأي الماءين هو النجس، أقرأ. يقول وأما لو كان كل منهما بمقدار كر فالقاعدة لا تقتضي ذلك. شنو ذلك؟ بعد ما روح للتيمم كالحالة الأولى. ليش ما روح للتيمم كالحالة الأولى؟ باعتبار أن الماء كثير، في هذه الحالة تصح الصلاة. الفكرة صارت واضحة إلى هنا؟ زين أكو كلام جانبي وهو نقول لعله والله العالم أنه من قالة الرواية عندنا ماء عن رجل معه إناءان فيهما ماء. زين هذان الإناءان في الرواية ها المقصود الماء الكثير لو الماء القليل؟ إناءان.
الرجل
يشيل إناء، هذا العين، هذا قليل،
مو مثل
الحيرة فوق. لا هذا الرجل يشيل إناء كثير. شنو السلطان كمان المي اللي يأخذ كر ما نسميه إناء؟
يعني
شيء.
ما
ينصرف إلى الإناء. نقول إما وإما صبرا. إذا قلنا أن المراد من الإناء هو الإناء القليل الذي لا يستوعب كرا، فالرواية تكون كما هي. الرواية تكون ماذا؟ كما هي. يعني شنو؟ يهريقهما ويذهب إلى التيمم. إذن ماكو مشكلة فيما إذا كان الإناء ماذا؟ زين، إذا كان الإناء كبيرا، إذا كان الإناء كرا، نقول الحكم بالتيمم لابد أن يكون حكما تعبديا، لأن القاعدة ماذا تقتضي؟ تقتضي صحة الصلاة وصحة الوضوء. أما على الرواية نقول الرواية تكون من يابات الإمام عبدنا، يعني حتى لو كان الماء كثيرا فبطلان الصلاة وفبطلان الوضوء والذهاب إلى التيمم حسب مقتضى التعبد مو حسب مقتضى القاعدة. قدرت أوضح الفكرة شيخنا؟ لو أعيد واضح الفكرة؟
بس الماء
الثاني
كان نجس.
صبرا نكمل هذه بعدين نرجع بيك. الفكرة صارت واضحة؟
واضح.
الآن أعيد أخوان، بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى الرواية، إذا حملنا الإناء بالرواية على الماء القليل أكو مشكلة بالرواية؟
لا لا.
زين، إذا قلنا هذا الماء كثير، القاعدة شو تقول؟ القاعدة تقول صحة الوضوء والصلاة. بالنسبة إلى الرواية تقول تيمم. نقول إذن هنا الإمام عبدنا، إذن هذا يكون حكم تعبدي. إذا حكم تعبدي بعد نعرف القاعدة. إذا حكم تعبدي بعد نعرف القاعدة. يعني يا قاعدة، قاعدة جريان الاستصحاب، قاعدة جريان الفكرة واضحة إلى هنا؟ يقول نعم، لو قلنا بشمول الموثقة لهذا الفرض فعدم جواز الوضوء بالنحو المذكور وتعين التيمم يكون مبنيا على التعبد لا على القاعدة، وإلا لو بقينا مع القاعدة فنحكم بصحة الوضوء. الآن شم خلصنا إلى هنا؟ الآن شم سؤال؟
سيدنا كان هذا الماء كثير وصار وضوءي بالثاني بالماء النجس، شو نصح؟
من يجاوب الشيخ؟
شو سيدنا؟
إذا كان الوضوء الثاني
أي
هو كثير، بس توضأ الوضوء الثاني بالماء المتنجس،
من يجاوب؟ بينا قبل شوي.
لا من النجاسة. في حالة واحدة لا تكون طاهرة. لا في حالة واحدة. لو كان الماء الأول هو النجس فالماء الثاني راح يطهر.
أي.
ولكن بالحالة الثانية. لا.
بالعكس.
بالعكس لا راح يصير
عندنا. زين تقدر تقول. مو إحنا طبعاً ننتهي للطهارة. ليش؟ أنت إحنا كنا نفصل الكلام على أنه نعلم هذا طاهر وهذا نجس، ولذلك كنا نقول أنه بالنسبة إلى ملاقاة الماء الثاني لأعضاء الوضوء، إذا كان الماء قليلا نعلم أنه قد حصلت النجاسة، هذا فيما إذا كان الماء الثاني معلوم النجاسة، لكنه الماء الثاني على أطراف العلم الإجمالي معلوم النجاسة لو ما معلوم النجاسة الثاني ما معلوم وهو ماء كثير، فنحكم بالطهارة ما نحكم بالنجاسة. فكرة صارت واضحة؟ ببيان آخر، باعتبار أن العلم علم إجمالي، كما يحصل التنجس بعد الوضوء الأول يحصل التنجس بعد الوضوء الثاني، كما يحصل العلم بالطهارة بعد الوضوء الأول يحصل علم بالطهارة بعد الوضوء الثاني، إذن اثنين راح يصير مجهولين التأريخ، فلا هذا الاستصحاب يجري ولا هذا الاستصحاب شنو يجري. فإذا لم يجري الاستصحابان في هذه الحالة تمسك بأصالة الطهارة. فكرة صارت واضحة؟ بقى فقط السند مال رواية موثقة عمار. موثقة عمار هذه الرواية أخوان وردت في كتاب التهذيب في الجزء الأول صفحة 248 حديث 712. ينقل الشيخ المفيد ينقل الشيخ الطوسي عن أستاذه الشيخ المفيد. الشيخ المفيد ينقل عن أبي جعفر محمد ابن علي. من هو محمد ابن علي؟ أبي جعفر محمد ابن علي الصدوق الابن محمد ابن علي بن الحسين صاحب كتاب الفقيه، عن محمد ابن الحسن ابن الوليد، عن محمد بن يحيى العطار، عن محمد ابن أحمد بن يحيى ابن عمران الأشعري القمي صاحب كتاب نوادر الحكمة، عن أحمد ابن الحسن ابن علي ابن فضال هذا ثقة بلا ريب، عن عمرو بن سعيد المدائني وهو ثقة، عن مصدق ابن صدقة على الرأي المختار ثقة، عن عمار الصاباطي. ليش صارت موثقة؟ باعتبار أنه بدأت من ابن فضال سلسلة الفضحية، فالرواية أصبحت موثقة. زين، إلى هنا انتهينا من هذا المقدار. نأتي إلى زوال أحد طرفي العلم الإجمالي، هذا بحث هواية دقيق ولطيف. أعلم بنجاسة أحد الإناءين، أعلم بنجاسة أحد الإناءين، إما الإناء الأول أو الإناء الثاني. نحتاج من هنا لأجل إثبات منجزية العلم الإجمالي، وأن العلم الإجمالي يكون منجزا لكلا طرفين، بمعنى من يعلم إجمالا بنجاسة أحد الإناءين إذن يجب عليه أن يجتنب كلا الإناءين. ببيان آخر، أن العلم الإجمالي كما يكون منجزا لحرمة المخالفة القطعية، بمعنى لا يصح لك أن تترك كلا الطرفين، لأن ترك كلا الطرفين يؤدي بك إلى ترك الجامع المعلوم. فإذا العلم الإجمالي أولا ماذا يثبت لنا؟ حرمة المخالفة القطعية، لأنه ترك الأطراف راح يخليني وين أتورط؟ في ترك الجامع، والجامع مشكوك له معلوم، معلوم، فإذا كان معلوما إذن في هذه واضح إلى هنا. وأما هذا سهل، ترك المعلوم واضح ما يصير. وأما أن العلم الإجمالي يكون منجزا لكلا طرفيه، يعني وجوب الموافقة القطعية، وجوب الموافقة القطعية، يعني يجب عليك أن تمتثل كلا الطرفين. مثلا تعلم بنجاسة أحدهما، يجب عليك تركهما معا. تعلم بأن الواجب عليك إما الظهر أو الجمعة، يجب عليك امتثالهما معا. هذا معنى وجوب الموافقة القطعية، يعني أن تأتي بكلا الطرفين، إذا كان تركا تترك، إذا كان امتثالا تمتثل. الكلام هنا أن وجوب الموافقة القطعية، عبر بتعبير آخر، يعني منجزية العلم الإجمالي لأطرافه. ما هو الدليل على منجزية العلم الإجمالي؟ قبلها شيخنا نقول، أولا نحتاج إلى تفسير ماهية العلم الإجمالي، ما هو المراد من العلم الإجمالي. نفسر ماهيته أولا، ثم بعد ذلك نأتي إلى منجزية العلم الإجمالي لأطرافه بصورة سريعة، لأن هذا الملف كلش طويل وما حبيت يعني ياخذ وقت من عندنا في يوم يجي، فقلت بصورة مقتضبة وبالأثناء يعني كل ما يجينا بحث نحاول نعمق، لأنه الآن المصنف جاب لنا حرمة المخالفة القطعية، وجوب الموافقة القطعية، ونظرية المحقق النائيني، ونظرية المحقق العراقي، البحث راح يصير أصولي مطول، ناخذ فكرة إجمالية. وزين، أولا ما هي الاتجاهات في تفسير العلم الإجمالي؟ يعني ما هي هوية العلم الإجمالي؟ عندنا ثلاث نظريات بصورة سريعة. النظرية الأولى، هذا تفسير اتجاهات، بعدنا ما جاء للمنجزية، يعني واحد يسألك ما هو المراد من العلم الإجمالي، تقول عندي ثلاث نظريات. النظرية الأولى، النظرية الأولى أن العلم الإجمالي هو عبارة عن علم تفصيلي بالجامع مقترن بشكوك تفصيلية بعدد الأطراف لذلك الجامع. إذن علم بالجامع وشك في الأطراف، وهذا ما ذهب إليه المحقق النائيني والمحقق الأصفهاني، أن العلم الإجمالي هويته عبارة عن علم بالجامع وشك في الأطراف. وأنت تعلم تفصيلا بالجامع وتعلم علما تفصيليا بمن؟ بالأطراف. واضح إلى هنا؟ عندك طرفين مو ثلاثة، عندك ثلاثة مو أربعة، هذا علم تفصيلي. كذلك عندك علم تفصيلي أعلم بوجوب صلاة ما ظهر يوم الجمعة، أعلم بنجاسة أحدهما، هذه علوم تفصيلية، لكن علم بالجامع مو علم بالفرد. علم بمن؟ مو علم بالفرد. اصبر، راح تجينا نظرية النائيني ونظرية صاحب الكفاية، نظرية صاحب الكفاية راح تختلف عن نظرية النائيني، اصبر شوي. هذا يا مسلك المسلك الثاني. المبنى الثاني أن العلم الإجمالي، العلم الإجمالي هو عبارة عن علم يسري من الجامع إلى الحد الشخصي. إذن العلم بالجامع هذا العلم يسري لمن؟ ولكن الحد الشخصي حدا غير معين، حدا غير مشخص، وتسمى بنظرية الفرد المردد. واضح؟ فهنا الأطراف بما هي هي ليست معينة، ليست مشخصة، لكنني أعلم أن العلم سرى إلى أحدهما، لكن ياهم العتن لا علم لنا. وهذا ما ذهب إليه صاحب الكفاية. هيا نظرية، النظرية الثالثة للعراق. النظرية الثالثة يقول أن العلم الإجمالي هو عبارة عن العلم الذي يتعلق بالفرد الواقعي، الذي يتعلق بالفرد الواقعي. فهنا نحن نعلم من عنده علم إجمالي يعني عنده صورة، شنو؟ صورة ذهنية لذلك الشيء. والعلم الإجمالي يتعلق بمن؟ بالفرد الواقعي المعلوم عند الله. مثل لنا يا شيخنا العراقي، يقول إذا جاء شخص من بعيد، إذا جاء شخص من بعيد وأنت تعلم في هذه الجهة توجد دار زيد ودار عمرو، تقول القادم هو واحد، إذن الصورة الذهنية لمن أو بمن مرتبطة؟ بالفرد الواقع المعلوم عند الله. لكن بسبب عدم وضوح الرؤية أقول اللي جاي لو هو زيد لو هو عمرو، لكنه العلم الإجمالي بمن متعلق؟ بالفرد الواقع المعلوم عند الله هو لو زيد لو عمرو، لكن أنا بسبب عدم وضوح الرؤية. فإذا النظرية الثالثة للعراقي أن العلم الإجمالي يتعلق بالفرد الواقعي. إذن العلم الإجمالي إما علم بالجامع وشك في الأطراف، أو العلم الإجمالي يتعلق بأحدهما على نحو التردد، يعني نظرية الفرد المردد، أو نظرية الفرد الواقعي أن العلم الإجمالي يتعلق بالفرد المردد، أن العلم الإجمالي يتعلق بالفرد الواقعي المعلوم عند الله. هذه تفسيرات لما هو المراد من العلم الإجمالي. هذا مو مهم، المهم ما هو؟ منجزية العلم الإجمالي. المصنف هنا يقتصر على ذكر نظريتين يأتيان غدا إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.